إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصيب المسلمون بمصيبة عظيمة لم يسبق أن يصابوا بمثلها، ولا تأتي عليهم مصيبة مثلها، فهي أعظم مصيبة رزيت بها الأمة وفجعت بها الأمة. هذه المصيبة هي موت نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأعظم مصيبة أصيبت بها الأمة هي موت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إنه القائل عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه مصيبة فليتذكر موتي، أي ما يصيب الإنسان هين مقابل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، أن الفناء على الكل والبقاء له وحده سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة نفس الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أنت تفر منه إليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بل وخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا خاصا فقال له ربه سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ولما تعجب الصحابة من موت النبي عليه الصلاة والسلام وصار هذا الأمر وقوعه عظيم وغليظ على قلوبهم حتى قال ما قال عمر رضي الله تعالى عنه أنزل الله قبلها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هكذا أيها الناس يبين الله سبحانه وتعالى فناء الناس وذهاب الناس قرب الطبراني في المعجم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا وأنت مخاطبون به عش ما شئت تعمر ما شئت فإنك ميت النهاية موت النهاية موت النهاية رجوع إلى الله سبحانه وتعالى يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقة يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام على لسان جبريل عليه السلام أيها المسلمون عباد الله عاش النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا رسالة ربه سبحانه وتعالى قائما بما أوجبه الله عز وجل عليه ممتثلا أمره يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فقام عليه الصلاة والسلام بتبليغ الرسالة بجد واجتهاد وصبر واحتساب عليه الصلاة والسلام حتى انتشر الإسلام في أصقاع المعمورة، حتى فتحت مكة وأقبلت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون إسلامهم ويتعلمون دينهم ويجاورون الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ويناصرونه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تحمل عبء هذه الأمانة العظيمة تبليغ دين الله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا، يعتريه من البلاء والجهد ما لا يطاق. يمر على آل ياسر وهم يعذبون وينكلون، يعذبهم المشركون في مكة، ياسر وزوجته وابنه عمار، فيقول ياسر يا رسول الله، والنبي قد مر عليه، يا رسول الله، وهو مصلوب ومقيد، الدهر هكذا، أي ستبقى حياتنا كلها هكذا عذاب؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فيرضون بذلك العذاب والنكال ما دام أن الجزاء الجنة. يأتيه خباب بن الأرت وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، فيقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه، ثم ينشر نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يخرج عليه الصلاة والسلام ليلا، ما الذي أخرجه؟ أخرجه الجوع، فيجد أبا بكر وعمر فيقول ما الذي أخرجكما؟ فيقولان أخرجنا الجوع، فيقول وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار فأكلوا وشربوا، فلما انتهوا من طعامهم قال عليه الصلاة والسلام أخرجكم من بيوتكم الجوع ورجعتم وقد شبعتم، والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. يدخل عليه عمر رضي الله عنه وهو ممدود على الحصير عليه الصلاة والسلام، وقد أثر الحصير الخشن في جلده وظهره، فيقول عمر يوم أن رأى الموقف لم يتحمل أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بهذه الحالة، يا رسول الله ملوك كسرى وقيصر أو ما فارس والروم على الاستبرق والديباج وأنت على الحصير، فيقول يا ابن الخطاب أما ترضى؟ إنهم قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه همة رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا شيء من البلاء الذي عانى منه. هذه الحياة استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يتلذذون بالبلاء ويفرحون بالبلاء لما يعلمون من الأجور والثواب المتضاعفة والمنزلة وما يعده الله عز وجل من الجزاء لمن ابتلاه. بعد هذه الحياة، بعد أن هيئ مجتمعا عظيما صادقا قويا واثقا بربه سبحانه وتعالى، وانتشر دين الله سبحانه وتعالى، وعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأكمل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعد ذلك تأتي علامات الرحيل وعلامات الانتقال من هذه الحياة إلى حياة أخرى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلتقي في السنة العاشرة بمعاذ بن جبل ويرسله إلى اليمن، فيقول له: يا معاذ، يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك تمر على مسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه خشعا لفراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي السنة ذاتها في 26 من ذي القعدة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلها الناس أنه سيرحل إلى مكة حاجا، فانتشر الخبر، فأقبلت القبائل والوفود والناس من كل حدب وصوب إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ليحجون معه فيأتمون به ويقتدون به في حجهم وعباداتهم. فقام فيهم في ذلك المجمع العظيم واعظا ناصحا مذكرا، حرم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأوصاهم بالنساء خيرا، ودك عروش الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان مما قال في تلكم الخطبة العظيمة التي شهدها أعظم جمع في عهده عليه الصلاة والسلام، أن قال لهم مودعا لهم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري هل ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت حجة الوداع لأنه ودع أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك من علامات رحيله أنه يعهد عنه أنه لا يعتكف إلا عشرا في رمضان إلا سنته الأخيرة، فاعتكف فيها 20 يوما، ودرسه جبريل القرآن مرتين، وأنزلت عليه سورة النصر، فعلم أن فيها وداعة، وخرج إلى البقيع يصلي على قتلى أحد مودعا للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. ثم ينزل عليه المرض، فخرج عليه الصلاة والسلام السنة 11 في أولها، خرج إلى البقيع في جنازة وهو راجع من الجنازة عليه الصلاة والسلام، أصابه صداع في رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان يشتكي من رأسهم اشتكاء عظيما لما يجد من الوجع والألم، فربطوه بعصابة حتى كان الحر يصعد من فوق العصابة التي عصد بها رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا أيها الناس، وفي أسبوعه الأخير اشتد عليه الألم والمرض، واشتد عليه الحر في بدنه ورأسه، فكان يقول لنسائه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده، فأذن له يذهب أينما يريد عند أي أحد من نسائه، فأخذه العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، وقد اتكى عليهما ورأسه معصوب ورجلاه تخط الأرض، لم يستطع السير عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فمكث في بيتها الأسبوع الأخير فكانت تفتخر بذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقبل موته بخمسة أيام اشتد عليه الألم حتى أغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصب رأسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد أن أفاق من إغمائه: اجمعوا لي سبع قرب من آبار شتى. فجمعوا له سبع قرب من الماء لم تنقض أوكيتهم. ثم قعد في المخلط ثم قال لهم: أفيضوا علي الماء، أي السبع القرب. فجعلوا يفيضون عليه حتى قال: حسبكم حسبكم. فوجد في نفسه خفة. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس، فخرج إلى المسجد حتى جلس على المنبر، ثم قال: أيها الناس، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: أيها الناس، هذا ظهري، فمن جلست له ظهرا فليستقد منه. هكذا عليه الصلاة والسلام يتبرأ من المظالم. فاتق الله يا من وقعت في الظلم، فها هو نبيك عليه الصلاة والسلام يتبرأ من المظالم، مع أنه لم يظلم أحدا، لكن لهول الموقف. هكذا عليه الصلاة والسلام يقول: هذا ظهري، فمن كنت جلست له ظهرا فليستقد منه. هذا عرضي، فمن كنت سببت له عرضا فليستقد منه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ثم نزل فصلى الظهر بالناس، ثم رجع على المنبر فقال مثل ما قال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندك لي ثلاثة دراهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعطه الفضل. فأعطاه الفضل بن عباس الدين الذي كان على النبي عليه الصلاة والسلام للرجل. ثم أثنى على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خيرا، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الدنيا وفيما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وجعل يقول: فداك آبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب القوم من أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن رجل من عباد الله وأبو بكر يبكي. قال أبو سعيد: فعرفنا أن المخير هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أبا بكر أعلمنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختار ما عند الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. ثم أثنى على أبي بكر خيرا. وفي اليوم الرابع قبل موته عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بالناس صلاة المغرب وقرأ المرسلات، ثم رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فجاء وقت العشاء فأراد أن يقوم، اشتد عليه المرض حتى أغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أفاق وقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: فضعوا لي مخلط من ماء، فضعوا لي ماء في المخلط. قالت عائشة: فجاء إلى المخلط ثم اغتسل، ثم أراد أن ينحو بنفسه ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. ثم قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ثم جاء المخضب فاغتسل، ثم قام لينوء إلى الناس فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟
انظروا إلى حرص نبيكم على الصلاة، يا من تتهاون بالصلاة، نحن نصلي والمحلات مليئة بالمخزنين، بل حتى هذه الساعة أنتم في هذا المكان وبعضهم مخزن في متجره، أين هو من رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فلما كانت هذه حالته لم يستطع القيام ليخرج إلى الناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر بالناس 17 صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يأتي آخر يوم من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أشده من يوم على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر في يوم الأحد، فرفع الستر من حجرة عائشة، قال أنس: وكأن وجهه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. رفع الستر وهو ينظر إلى الناس آخر نظرة، ينظر إلى الناس، قال أنس وهم صفوف، يتفقد الناس لحال الصلاة، قال أنس: وكأن وجهه فلقة قمر. فلما رآه أبو بكر نكص على عقبيه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج. قال أنس: فلما رأى الناس صفوف تبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخيل أيها المسلم هذا المنظر، والنبي ينظر من تحت الستار إلى المصلين وهو يودعهم عليه الصلاة والسلام. قال: حتى كاد الناس يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة فرحهم كادوا أن يتركوا الصلاة، أن يشغلوا في الصلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتهم، فأتموا صلاتهم ولم يستطع الخروج إليهم عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة وأنس: فلما ارتفع الضحى دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فلما رأت أباها في المرض الشديد والكرب يتنزل عليه عليه الصلاة والسلام، والسكرات تتوالى في جسده ألما، جعلت تنظر إلى أبيه. أيها المسلم الكريم، خذ موقفا من هذا، أنك بين أبنائك ينظرون إليك وأهلك ينظرون إليك، لا يستطيعون أن يملكوا لك شيئا، تنظر إلى أبيها وإذا بها تقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فيجيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
بصوته الذي قد أجهده الألم والمرض: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، انتهى التعب، انتهى الهم والغم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ماذا قدمنا يا أيها الناس لله؟ ماذا عملنا لله سبحانه وتعالى حتى نقول مثل هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجهد نفسه، تعب في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام من أجل الله. من اليوم من قطع صلاته، من اليوم من عق والديه، من اليوم من أكل الحرام، من اليوم من نظر إلى الحرام واستمع الحرام، وحياته كلها في معاصي وذنوب. إذا نزلت عليه هذه اللحظة الحاسمة ماذا سيقول؟ أيقول ليس علي كرب؟ يا أيها المسلمون، إن لم نتعب الآن من أجل الله وليس هناك تعب، تعبنا في ذلك اليوم، خير لنا أن نجهد أنفسنا في الدنيا، خير لنا من أن نلقى مغبة الكسل واللعب ذلك اليوم. يقول لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ثم أسندته إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها وفي يده مسواك، فكان ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فعرفت أنه يريده، فقلت له: أترى أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فأعطيته إياه، فاشتد عليه، لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقضمه ليلين. قالت: فأخذته فقضمته ولينته وطيبته وأعطيته إياه، فاستن به كأحسن ما كان يستن عليه الصلاة والسلام. قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، فكان يضع يديه في الماء ثم يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذه السكرات يا أيها الناس التي عانى منها خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا أعددنا لها يا أيها الإخوة ويا أيها الآباء ويا أيها الأمهات؟ ماذا أعددنا لهذه السكرات التي لم يسلم منها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما عدا أن ترك السواك حتى رفع أصبعه إلى السماء وشخص ببصره إلى السقف، ثم تحركت شفتاه فأصغيت لما يقول، وإذا به يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مع النبيين، اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني. هكذا يا أيها الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه وهو في هذه الحال: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى. قالت عائشة: حتى مالت يده عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا أيها الناس انتهت حياة رسولنا باختصار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأى الصحابة هذا الموقف
لم يتحملوا هذه الفجعة والفزعة العظيمة، فدخل عليه أبو بكر ثم قبله على جبهتهم وقال: وا صفيا، وا خليلاه، وا حبيباه، والله لن يميتك الله ميتتين، أما الأولى فقد متها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم حدث بعد ذلك ما حدث من قسمة الخلافة وتشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أيها الناس، هكذا مرت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلنسعى جادين مجتهدين في أن نلقى ربنا على أحسن حال، في أن نلقى ربنا على أحسن حال. ومن أعظم الأمور، بل أعظم أمر تلقى عليه ربك، أن تكون قد اقتديت واتبعت نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحسن لنا ولوالدينا وللمسلمين الختام. اللهم اجعل خير أيامنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
استو
والله خبير بما تعملون.
يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى المحاضرة في هذه الليلة الشيخ فاضل حسين الحطيبي في مركز علي بن أبي طالب في حركة بدعة. المحاضرة في هذه الليلة للشيخ فاضل حسين الحطيبي في مركز علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حركة بدعة في مدينة البيضاء. هل سوى يوم محاضرة النساء يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في المسجد النساء؟